أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الصادق عليه السلام في أعرف الناس بالله، الروايات اللي نذكرها بالواقع هذه الروايات العظيمة التي صدرت من المعصوم، يقول في بيان أعرف الناس بالله، قال إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. هذه الروايات اللي بعد واضح الإنسان إذا يريد يدخل بيها وتفاصيلها، هاي الآثار آثار المعرفة اللي هي آثار معرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا في صفة العارف عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية، أو الرواية عن الإمام الصادق، روايتين ولكن الرواية الثانية عن الإمام الصادق، قال العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله تعالى، ولو سهى قلبه عن الله تعالى طرفة عين لمات شوقا إليه. آثار المعرفة الإلهية، نسأل الله أن يجعلنا من العارفين به سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد. نرجع إلى محل الكلام، كان الكلام في الأمر الثالث الذي ذكرناه، وهو أن هناك أبعاد أربعة بالنسبة للإنسان، للنفس الإنسانية، والتي ذكرها علماء النفس بالنسبة لي الأمر الرابع الذي ذكروه والشعور الديني كما عبرنا عنه. وهذا الشعور الديني الذي يتوهج عند الإنسان عندما يبدأ يميز، يتوهج عنده ذلك وهو في سن البلوغ، تتوهج لديه هذه المعرفة، وهو أن اعتقاده بأن ما وراء هذا العالم هناك عالم آخر يستمد هذا العالم وجوده من ذلك العالم، هذا ضمن قانون الخلقة وضمن قانون الفطرة التي ذكرناها، من أنه الله سبحانه وتعالى عندما فطر الناس، قلنا الفرق بين الخلق وبين الفطرة، عندما قال فطر الخلائق أي أوجدهم على هيئة خاصة، بخلاف الخلق كما قلنا أنه أوجدهم ولكن ليس على هيئة خاصة. الخلق قلنا كما في الدرس الماضي هو الشروع في الإيجاد، بينما فطر أوجدهم على هيئة خاصة، وهو أن هذا الإنسان، طبعا بالمناسبة مسألة الفطرة ليست مختصة بالإنسان، لا، الفطرة تشمل كل الخلائق فضلا عن الإنسان. لذلك القرآن الكريم عندما يذكر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. هذه الآية واضحة من أن كل الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، قطعا نحن إنما نعلم ظواهر الأشياء كما يقول القرآن الكريم، يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان إذا كان ينظر إلى ظواهر الأشياء لا يصل إلى عمق المعرفة، هذا له تأثير. الإنسان إذا كان ينظر إلى ظاهر الأشياء مستحيل أن يصل إلى عمق المعرفة، لأنه عمق المعرفة كلما دقق الإنسان في وجود هذه الأشياء. فالفطرة ليست مختصة بالإنسان، وهو أنه خلقهم وهم ومرتكز في وجودهم وفي خلقتهم وفي طينتهم معرفة الله سبحانه وتعالى، مو فقط بني البشر، لا، كل خلق اللي الله خلقه. ولهذا تجد أن هناك روايات وردت عن الأئمة عليهم السلام، الروايات اللي تذكر من أنه البهائم، كيف أن البهائم أيضا لها معرفة به سبحانه وتعالى. الرواية عندنا مثلا في الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: مهما أبهم على البهائم من شيء، شنو اللي يكون مبهم عدها، فلا يبهم عليها أربعة خصال. هذن الأربع خصال تعرفن: معرفة أن لها خالقا، الإمام يقول، ومعرفة طلب الرزق، ومعرفة الذكر من الأنثى، ومخافة الموت. واضح؟ وإن كان عندنا روايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أكلتم منها سمينا قط. فقد يقول واحد: شلون مثل هنا الإمام سلام الله عليه يقول، وهنا يقول تعرف ها تفاصيل اللي عندنا ما عدها، لكن تعرف شنو؟ يعني تعرف أنه الموت، لكن تفاصيل الموت وهاي القضايا قطعا في وجوب الجمع بين هذه وهذه. فإذا على هذا الأساس هذه المعرفة الفطرية التي هي من صميم وجود الإنسان معرفة الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا ليس فقط هذه الحيوانات، بل الآية صريحة ومقتضى أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ومقتضى أنه هذا له السله اللي يريد يسبح، شو طريقة التسبيح، وجوده شلون يكون، علمه شلون يكون، بأي مرتبة يكون. ولكن الآية واضحة وصريحة بأنه كل هذا العالم الموجود بشراشره هو يدرك بأن له خالقا، وإلا كيف يسبح؟ قرآن كيف يسبح؟ يقول من يجي يقول إنه يسبح كيف يسبح؟ فتحصل إلى هنا أن درجات معرفة الله سبحانه وتعالى تكون تشكيكية، لأنه هذه المعرفة الفطرية تكون على نحو العلم البسيط لا على نحو العلم المركب. شون يعني على نحو العلم البسيط؟ يعني هو يدرك أن له خالقا، لكن غير متوجه إلى أنه عالم بوجوده. فتبقى شنو؟ تبقى عندنا الأدلة العقلية التي سوف نتناولها إن شاء الله، إن شاء الله بإذنه تعالى. البراهين العقلية تلك دورها فقط تنبيه، دورها تنبه. راح يجينا إن شاء الله البراهين اللي راح تجينا، سواء البرهان الإمكان المعنوي، برهان الإمكان الفقري. تلاحظ شلون هذه كلها منبهات. ثم هاي البراهين اللي الإمكان المعنوي إن شاء الله تجينا، والإمكان الفقري هاي هم مو كل واحد يعرفه، لأنه هذه قائمة على أسس وقواعد عقلية. هاي الناس شلون تعرف القواعد العقلية؟ ما تعرف الناس القواعد العقلية، مو يمها. هذه تنظيم وبحث وتدقيق. وتلاحظ أنه ذول يقولون الاحتياج من خلال الماهية وتساوي النسبة، وهذا يقول أنه لا، أن الإمكان وصف للوجود. وهذا الفرق بين الإمكان الماهو والإمكان الفقري، هذا عارض على الماهية، هذا عارض على الوجود. هذه براهين، براهين عقلية، يعني بعد التدقيق وبعد اللتيا والتي. ولكنه الله سبحانه وتعالى البشر جعل له حتى مسألة إدراكه لوجود الله هو يعلم به، ما يحتاج. ولذلك إن شاء الله الروايات اللي نذكرها، الروايات تقول أنه الله سبحانه وتعالى من ذاك العهد والميثاق اللي الله سبحانه وتعالى من خلاله عندما قال ألست بربكم قالوا بلى، الله سبحانه وتعالى يقول لولا ذلك لأئمة عليهم السلام لما عرف أحد ربه. فإذا مسألة التوحيد بالواقع هي مسألة فطرية واضحة، لكن المشكلة أن هذه الفطرة يجي واحد يدسها في التراب، إذا دسها في التراب تشكل الحجاب بها بعد ما من يقدر. ولهذا نجد بأن مسألة الفطرة، طبعا عندنا المعرفة الفطرية تارة تكون معرفة فطرية حضورية، وأخرى عندنا معرفة فطرية حصولية. هذين الاثنين احنا وين نتكلم؟ المعرفة الفطرية الحضورية هي المعرفة اللي شهودا نحن نشهدها في داخلنا، وندركها كما ندرك الجوع والعطش. شلون واحد يدرك الجوع؟ إحساسه بالجوع أمر حقيقي وجداني يشهده الإنسان شهودي، ما يحتاج أي 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 شيء حتى الإنسان يغفل عنه، هو وياه عايش وياه. واضح؟ هذه المعرفة نعبر عنها بالمعرفة الحضورية، معرفة فطرية حضورية أي موجودة. واضح؟ وهاي احنا اللي نتكلم عنها من نقول معرفة الله فطرية، مقصودنا هاي المعرفة الحضورية الشهودية، هذا هو المقصود. في بعض الأحيان أكو يعبرون عندنا المعرفة الفطرية الحصولية. معرفة الفطرية الحصولية هذه اللي تدرس في المنطق بعنوان يعبرون عنها بالفطريات، والفطريات فرقها عن القضايا الأولية. شنو الفرق بين القضايا الأولية والقضايا الفطرية؟ القضايا الأولية لا تحتاج إلى دليل، لا دليل داخلي ولا دليل خارجي، بل يستحيل الاستدلال عليها لأنها من الأمور الضرورية البديهية. مثل من؟ مثل عندنا مسألة اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، هذه مسألة أولية، هاي أولى الأوائل هاي، وسيأتي إن شاء الله وكما ذكرنا في الأبحاث العقلية من أن أس القضايا، أصول القضايا، قواعد القضايا يترجع إلى هذه القضية، استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. واضح؟ هذه قضايا أولية. أما القضايا الفطرية هي قسم من أقسام القضايا اليقينية، لكن القضايا الفطرية تحتاج إلى وسط، تحتاج إلى دليل، لكن الدليل اللي تحتاجه أو الدليل الداخلي اللي تحتاجه مركوز في داخل النفس. شلون أقرب لكم الموضوع؟ شوف، إحنا ذكرنا في بحث المنطق عندما عرفوا الفكر، شنو الفكر؟ اللي هي حركة العقل بين المعلوم والمجهول. تمر حركة الفكر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو السير من المجهول إلى المعلوم، لأنه الإنسان أولا إذا يسأل فتشي كما يقولون مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، هذا نمو حركات فكرية. حركة الفكر تبدي منا السير من المجهول إلى المعلوم. هذا السؤال اللي إجاك راح تبلش الشوف اللي موجود عندك من المعلومات شني بداخل النفس مالتك. الحركة الأولى هو السير من المجهول إلى المعلوم، هذا الحركة الأولى. الحركة الثانية أن تسير بداخل المعلومات اللي موجودة عندك تفتش. الحركة الثالثة الانتقال كما يقولون من المعلوم إلى المجهول، تمام؟ تطلع النتيجة. هذه الحركة الأولى والحركة الثالثة، عفواً الحركة الثانية وهو السير في نفس المعلوم، هذا معناه شني؟ هذا معناه استكشاف الحد الأوسط بالاستدلال، لأن الحد الأوسط ايش يربط لك؟ يربط لك بين الصغرى والكبرى، غير أكو حد أوسط موجود. هذا الحد الأوسط في الفطريات مركوز في النفس، واضح شلون؟ ولذلك يعبرون عن القضايا الفطرية بأن قياساتها معها. فإذا بيش تختلف عن القضايا الأولية؟ تختلف عن القضايا الأولية من أن القضايا الأولية لا تحتاج إلمن، لا تحتاج إلى دليل، لا دليل داخلي ولا دليل شني خارجي. وأما القضايا الفطرية تحتاج إلى دليل، لكن دليل داخلي مو خارجي. وهذا معنى أنه عندما يعبرون أن قياساتها معها أن الحد الأوسط مركوز وين؟ في النفس، بخلاف القضايا الأخرى في المتواترات وغيرها، لا، هذه تحتاج إلى دليل آخر. فإذن إهنان من يعبرون معرفة الفطرية، مرة يقصدون المعرفة الفطرية الشهودية الحضورية، وهاي احنا اللي نركز عليها ونقول بأنه الفطرة ندركها مو بالعلم الحصولي، ندركها بالعلم الحضوري، لأنه العلم الحصولي يختلف عن العلم الحضوري كما هو معلوم. العلم الحصولي من خلال توسط صورة أنا أدرك المعلوم بالعرض اللي هو الخارجي، وإلا لولا الصورة ما أقدر أدرك، واضح؟ لهذا هاي هم يجون أنه من هاي الفطريات برزت ومن إجت أو الله سبحانه وتعالى أودعها في بني البشر، وأم أكو خصوصية عند بني البشر، بني البشر قادر على أن يستنتج من نفس العلم الحضوري، يقدر ياخذ من عنده مفاهيم ويصورها على شكل مفاهيم حصولية، مثل من؟ مثل الجوع، الخوف، الكذا، أو الإنسان يدرك في نفسه أنه موجود. أنا الآن أدرك ذاتي ووجودي بالعلم الحضوري، أدركه لو ما أدركه؟ قطعا أدركه، حتى بحالة النوم أنا أدركه. ولمتى أعرف نفسي أني نايم؟ من بعد ما أستيقظ أحس أنه كنت أنا شني نائم. وإلا في حتى في عالم المنام الإنسان يدرك ذاته علما حضوريا، ولكن من بعد ما يستيقظ يعرف نفسه أنه كان شني نائم. هذا الوجود مستحيل أن يغفل عنه، وهذا علم حضوري لو مو علم حضوري؟ علم حضوري. هذا ممكن أن يطلع منه علم حصولي. شلون؟ عندما يقول أنا موجود، هاي أنا موجود علم حصولي، هذا مفهوم. أنا من أجي أركب قضية، أنا موجود، هذا علم حصولي بعد، مو علم حضوري. الذي أدركه داخلا ذاك العلم الحضوري. أما هذا المفهوم اللي انتزعته من نفس حقيقة وجودي، هذا بعد مو علم حضوري. مثلا أكثر بعد، الإنسان بحالة الخوف، الإنسان بحالة الخوف يدرك الخوف علما حضوريا. واضح؟ ولو احنا في بعض الاحيان خوف خوف خوف، هسه خلينا نجيب مثلا الفرح، لا حتى واحد مرات مثلا يجيب الفرح على مود شويه يغير الاجواء، فمثلا يدرك الان هو كلش مستبشر وفي داخل نفسه مستبشر، هذا الاستبشار كان الى وقته وراح، واضح؟ لكن يقدر الان مثلا يقدر يتعقل ذيك الصوره اللي كان بيها مستبشر، اي نعم يقدر يتعقلها. بعد هاي الصورة اللي يتعقلها عن ذيك الفرحة اللي كان مثلا هو أدركها، هذا بعد مو علم حضوري، علم حصولي هذا. كذلك الإنسان إذا كان جائع والجوع يعني ما أخذ مأخذ من عنده، يدرك الجوع الآن بالعلم الحضوري، لكن عندما يشبع وتجي صورة الجوع، بعد هذا علم حصولي؟ لا، علم حضوري هذا. فإذن درجات المعرفة تقسيم المعرفة الفطرية على قسمين، وهي المعرفة الفطرية الحضورية والمعرفة الفطرية الحصولية. نفس المعرفة الفطرية الحضورية لها درجات تختلف، فهي على مراحل تشكيكية. يعني معرفة الله سبحانه وتعالى فطرة بالنسبة للأنبياء وللأئمة عليهم السلام، شو تكون الدرجة اللي بيها؟ هذا اللي خاطب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من يقل أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ هذا المنطق اللي يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول أيكون لغيرك من الظهور، هو أكو واحد أظهر من عندك حتى نجعل وسط لمعرفتك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك أو المظهر لك أو المظهر لك، حتى يكون هو المظهر لك، أكو واحد أظهر من عندك؟ لا. ولهذا يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبا، يقول إلهي هاي العين اللي ما تشوفك هاي عمياء. الإمام يريد يقول أنه شيني هاي العين التي لا ترى قطعا، مو العين الجارحة، لا، العين الجانحة، ذيك المعرفة القلبية، المعرفة الشهودية، تلك التي تكون هي مقام اللذة وليست العين. هذه الإمام يقول إلهي هذا اللي ما يشاهدك بقلبه وكأنما أنت يعني ما عنده أي معرفة عنك وما يراك، هذا أعمى. ولهذا الآية المباركة تقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليش؟ طبعا يكون أعمى لأنه هذا مو مسألة، هذه قضايا تكوينية، لأنه الآخرة نتاج الدنيا، تشنو الزارع هنا قطعا وين تلقى؟ قضايا تكوينية، هاي مو خاضعة علاج الجاعل، مو أمور اعتبارية، هاي قضايا تكوينية. والقضايا التكوينية حساباتها تختلف، هنا إلها مرتبة، في ذاك العالم إلها مرتبة أشدية تختلف بعدنا. فالإمام يقول له إلهي هذا اللي ما يشوفك هذا أعمى. ولهذا الإمام سلام الله عليه عندما يقول عميت عين لا تراك رقيبا عليها. وفي كلام آخر للإمام الحسين سلام الله عليه من يقول له تعرفت لكل شيء، كل شيء أنت موجود به، تعرفت لكل شيء في كل شيء حتى لا يجهلك شيء. فبعد يقدر واحد يقول أنه من ينظر إلى داخل القلب مالته بعد أكو شيء يخفى عليه؟ لا، واضح. فلهذا الإمام كذلك نجي الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أيضا له كلام عندما يقول والحمد لله على ما عرفنا من نفسه. هذه المعرفة الفطرية، الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له توحيده إلى آخره. الإمام سلام الله بعدك أوضح من هاي الروايات والأدعية تشير إلى أنه هذه المعرفة واضحة ما يمكن لأي أحد. ولهذا نجد أن في الروايات وفي الآيات ما فيه في الكلام عن من؟ عن هذه المعرفة اللي هي المعرفة الفطرية. شوف هسه الكتاب بالنسبة للقرآن الكريم عندما نأتي يقول بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية بها التفصيل لكن احنا مورد الشاهد. الآية الأخرى اللي عبرت عن هاي بالصبغة عن الفطرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإذا هي شني؟ الفطرة هي صبغة إلهية. هذه الصبغة الإلهية جعلت هذا الإنسان أو هذا المخلوق عارفا بداخله بحقيقته بوضعه بطينته يعلم أن له خالق. فالمعرفة واضحة. لهذا القرآن الكريم أيضا عندما يأتي يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى ذول هم الكفار اسألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن شني شاويني هنا القضية؟ القضية أنهم جعلوا أرباب. ولهذا في سورة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. واضح. لهذا الروايات وردت عن الأئمة عليهم السلام روايات كثيرة. الرواية اللي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام اللي سأل يا هو عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها ما تلك الفطرة؟ قال هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال ألست بربكم وفيهم المؤمن والكافر. والرواية الأخرى اللي وردت عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه أن يقول في قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها قال هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. إلى ها هنا التوحيد. إذن وين الدور؟ وين مأخوذة بالفطرة بعد؟ فإذن مأخوذة. ولذلك في روايات أخرى يجي الرواية الموجودة موجودة هناك، أنا ما جبتها لأنه باعتبار لما يجي واحد إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أحبك يا أمير المؤمنين، قال كذبت، نظرت أن اسمك ما موجود مع محبينا. وين الإمام يقلب شنو دفتر عنده؟ لو هذا اللي ينبئ عن من؟ عن ذاك العالم اللي هو عالم الميثاق. إذن فهذه الروايات الكثيرة التي ذكرت تبين هذه الفطرة. على هذا الأساس يبقى سؤال، السؤال المهم هو ما الفرق بين الفطرة والغريزة؟ الفرق بين الفطرة والغريزة بكلام واحد بلا تلك التفاصيل الكثيرة. شنو الفرق؟ الفرق أنه الفطرة نفس الفطرة اللي نحن ذكرناها، نفس هاي الفطرة، هذه الفطرة إذا ما اقترنت بالموانع أبدا، ماكو أي مانع، لا أكو رين، لا أكو كذا، لا أكو كل شيء من ذن الموانع اللي، فهي شو تسوي؟ هذه تسوق الإنسان نحو الكمال المطلق، لأن تأججك نحو من؟ الفطرة تأججك نحو من؟ الفطرة تؤججك نحو الكمال، هذه الخصوصية اللي بيها، هذه الكيفية من الخلقة تؤججك نحو من؟ تؤججك نحو الكمال، بخلاف من؟ بخلاف الغريزة. الغريزة ما إلها خصوصية أن توجهك نحو الكمال، ولذلك هي تحتاج إلى إشراف. الغريزة تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى إشراف، لابد العقل يشرف عليها، فماكو إلها خصوصية أن تؤججك نحو من؟ نحو الكمال. هذا الفرق بيناتنا. الفرق بين الغريزة والفطرة أن الفطرة لو خليت ونفسها تؤججك نحو من؟ نحو الكمال. لأنه نلقى الآن صار أن نشرح على شنو؟ نقول أنه الفطرة خصوصية الخلق أنه أخذ هذه الخصوصية، وهي أن الله خلق هذا الإنسان وهو يعرف ربه، يعرف أن له خالقا. بينما الغريزة لا، الغريزة تختلف. الغريزة لا تؤججك نحو الكمال، وليس لها علاقة بهذه الجهة، ما لها علاقة أنه تؤججك نحو الكمال. ليش؟ ولذلك هي تحتاج أن يكون العقل مشرف عليها ويحدد وضعها، تحديدات أكو إلها، يعني أكو رقيب عليها من خلال العقل، واضح؟ ثانيا أنه من تتقطع بيك الأسباب، وهاي خاصة اللي قلنا من الإنسان تتقطع بكل السبل، أو ملائمة كون الإنسان يحب العبادة، هذه إلى من ترجع؟ ما ترجع للغريزة. إنسان من يشوف شيء يعني تعبيرنا تسدت الأبواب عنده، إلى من يرجع؟ ترجع للفطرة، الفطرة اللي تخلي عندك هذا الميل للعبادة، الرجوع إلى من؟ الرجوع إلى أن ترجع إلى خالقك. بينما الغريزة ما إلها أي ربط بهذه المعرفة، ولا إلها أي علاقة بهذه المعرفة. هذا هو الأمر والفارق المهم بين من وبين من؟ بين الغريزة وبين الفطرة. لذلك هذه الفطرة كما قلنا الروايات والآيات ذكرناهن بالمقدار. بقت هذه مسألة الفطرة ليس فقط في كلمات الأئمة وفي كلمات القرآن، لا، أصلا الناس اللي ما لهم علاقة بالقرآن ولا لهم علاقة بالإسلام برزت كلمات موجودة عندهم، ولهذا أنقل بعض الكلمات اللي برزت من هؤلاء المفكرين. منهم ويليام جيمس يقول أنا أوافق تماما على أن القلب هو مصدر الحياة الدينية، هو هاي الفطرة يعني. والسشير دي سميها خلي سميها. المشكلة مو بالاصطلاح، المشكلة أنه لابد أن يشير إلى حقيقة، تلك الحقيقة التي يشير إليها اللي هي الفطرة واللي هي هذا الأمر. أنا قلت يعني ماكو واحد اليوم لو شوية بس يحتاج يجينا إن شاء الله، هاي الفطرة شين اللي تحتاج حتى نقويها؟ تحتاج شي حتى نقويها؟ قطعا أكو إلها ترويض، الفطرة إلها ترويض. شنو ترويضها؟ إن شاء الله نذكرها ونذكر الفارق أيضا بينما ذهب إليه المصنف وبينما ذهب إليه الشاه آبادي رحمة الله تعالى عليه إن شاء الله في كتابه رشحات البحار. على كل نيجي إن شاء الله في وقته. ولذلك يقول ويليام جيمس، يقول أنا أوافق تماما على أن القلب هو مصدر الحياة الدينية. ماكس مولر أيضا إلى كلام، يقول إن من حنى أسلافنا أمام الله حينما لم يتمكنوا حتى من وضع اسم الله، كل شيء ما يقدرون. واضح. أليكسيس كاريل يقول يبدو أن الشعور العرفاني حركة نابعة من أعماق فطرتنا، إن الإنسان بحاجة إلى الله بقدر حاجته إلى الماء والهواء. باسكال هذا اللي صاحب قاعدة معروف يقول لدى القلب أدلة يعجز العقل عن بلوغها. واضح. هذه هي الكلمات التي برزت من هؤلاء، رغم أنه دول ما لهم علاقة، يعني مو مثلا لهم توجه دين عباد لو كذا، ولكنه هذا الأمر التكويني. ونحن كما قلنا بالدروس الماضية قلنا بأنه مسألة الدين ومسألة الفطرة مو قضية مثلا مخصوصة في وقت وزمان خاص، قلنا بأنه حتى علماء الآثار عندما جاءوا نبشوا رأوا بأنه أكو علامات تدل على أنه التدين موجود وآثار التدين موجود، فهذه مو تكون مثلا لها زمان. لهذا هي من السنن الإلهية التكوينية التي في كل زمان وفي كل وقت، ولا يعتريها لا التبدل ولا التغير، لأن السنن الإلهية التكوينية لا يمكن أن يعتريها ذلك. لهذا السبب يبقى عندنا شيء، أنه هذه الفطرة شلون نبلورها؟ يعني اليوم أنا جسمي بقابلية، أكو قابلية إليه أنه أقدر أقوي جسمانيا مثلا، أقدر أقوي، أقدر أخليه في الجسم كذا قوي، لكن شنو اللي يخلي جسمي يوصل إلى هالمرحلة من القوة؟ شنو اللي أسوي؟ واضح. شلون بلورة؟ هذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.